الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
العين على التطورات الميدانية والجلسة الرئاسية. والجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق تحت الأرض في الجنوب. جعجع المنظومة تعمل ليلاً ونهاراً لتهريب رئيس لا يحقق طموحات الشعب، إنما يضمن لهم استمرار المرحلة الماضية. الفرزلي للبنان الحر: دور السلاح الإقليمي سقط نهائياً، وللطائفة الشيعية مصلحة في الدخول إلى مشروع الدولة. السفارة السورية في بيروت تعلق العمل القنصلي. الرهبانية الأنطونية المارونية تناشد كشف مصير الأبوين شرفان وأبي خليل. القبض على عدد من فلول نظام الأسد في اللاذقية، ووفد أمني بحريني في دمشق. تفاصيل مع إستيل صهيون وجمانة زغيب مراد. غليان الإقليم ينذر بتطورات خطيرة تسابق الاستحقاقات الدولية والإقليمية والمحلية الداهمة مع دخول السنة الجديدة. الأوضاع في المنطقة في ضوء استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض في 20 من الشهر المقبل تتجه إلى مزيد من التعقيد لناحية السياسة الأمريكية المتشددة مع إيران والمؤيدة لإسرائيل، ما يشير إلى مزيد من المفاجآت. في سوريا، عدم الاستقرار الأمني سمة المرحلة، مع استمرار قوات الحكم الجديد في ملاحقة فلول النظام السابق وإعادة العمل بمؤسسات الدولة المنهارة واستمرار تدفق الوفود الدولية لجس نبض المسار الذي ستسلكه الأوضاع فيها. في لبنان، تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية في مهلة 60 يوماً يواجه صعوبات جمة. تل أبيب تتهم الحكومة وحزب الله بعدم تنفيذه، وتواصل من جهتها خروقاتها العسكرية في الجنوب وخارجه. أما الاستحقاق الرئاسي فإلى مزيد من الغموض، وهو ما أشار إليه رئيس حزب القوات اللبنانية داعياً أفرقاء حلف الممانعة إلى إعادة قراءة فعلية لمجرى الأحداث، مشيراً إلى أنهم يعملون على تنظيم صفوفهم من جديد لإيصال رئيس للجمهورية ينفذ أجندتهم، لأنهم يدركون أنه لا يمكنهم إيصال رئيس جمهورية من صفهم بشكل مباشر على حد قول جعجع. وتفاصيل الموقف مع إستيل.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أنه تبين له شخصيا ومن خلال الاتصالات التي يقوم بها في موضوع ملف رئاسة الجمهورية أن المنظومة لا تزال موجودة، وهي تستمر بعملها كمنظومة وكأن شيئا لم يكن. ولفت إلى أن محور الممانعة لا يريد العماد جوزيف عون، وبطبيعة الحال التيار الوطني الحر أيضا لا يريده، وهم يخططون لإسقاطه في الانتخابات. وقال: المنظومة تعمل ليلا ونهارا لتهريب رئيس للجمهورية لا يحقق طموحات الشعب اللبناني، وإنما يضمن لهم استمرار المرحلة الماضية. وفي المقابل، نحن مستمرون في العمل بكل جدية لمنعهم من تحقيق ذلك، ولن نسمح لهم بإعادة إحياء أنفسهم من جديد من خلال رئيس ينفذ أجندتهم. وقال جعجع خلال العشاء السنوي لمنسقية علي في حزب القوات اللبنانية في معراب: أنتم ترون كيف بدأوا يتعاملون مع الأمر، لقد بدأوا منذ الآن بنغمة انتخاب العماد عون يحتاج إلى تعديل دستوري، ولا يمكن أن يتم ذلك من دون تعديل دستوري، في حين أن غيره لم يكن بحاجة إلى هذا التعديل. أما بالنسبة له فلا يمكن انتخابه إلا بتعديل دستوري. ليس هذا فحسب، بل إنهم يقولون إن التعديل يجب أن يتم تبعا للألية الدستورية، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة مكتملة الصلاحيات وأن يكون لدينا رئيس للجمهورية. بالإضافة إلى ذلك نسمع أيضا أنهم كي يتم التعديل نحن بحاجة إلى دورة عادية للمجلس النيابي، مع العلم أن المجلس سيخرج من دورته العادية في نهاية الشهر، وبالتالي عندما تنعقد جلسة الانتخاب في 9 من كانون الثاني يكون المجلس خارج الدورة العادية. وأضاف: في مجلس الأمن هناك أعضاء دائمون وأعضاء يتبدلون سنويا، والأعضاء الدائمون هم الدول الخمس الكبرى. هذا النظام موجود عندنا أيضا لدى المنظومة، لدينا أعضاء دائمون في المنظومة ولدينا آخرون يتبدلون. الأعضاء الدائمون في مجلس أمن المنظومة هم محور الممانعة والتيار الوطني الحر، فيما الآخرون يتبدلون يضمون هذا ويعطونه قطعة جبنة من هنا ثم يخرج أو يخرجونه ليضم آخر بحسب الحاجة.
واستطرد الدكتور جعجع بعد هذه التطورات كلها والوعي الذي تشكل لدى الشعب اللبناني: أتمنى أن يمتد هذا الوعي ليشمل مجلس النواب وجميع النواب، لأن هناك كتلة من 70 إلى 80 نائبا على الأقل يجب أن يفكروا فيما يجب أن يتم فعله لمصلحة الشعب اللبناني فيقوم به ولو لمرة واحدة فقط. أما نحن فمستمرون في العمل بكل جد ولن نتراجع أبداً، حتى في عز أيام المنظومة لم نتركها تأخذ مداها والآن لن نسمح لها بذلك. وقال: من كان يقول إن نظام الأسد سيزول، أو بالأحرى نظام الأسود، وهم ليسوا أسوداً أبداً، من الأب إلى الإبن، هذا النظام الذي لا يوجد أعتى منه، لا يوجد نظام اضطهد الناس أكثر منه، لا يوجد نظام قتل الناس أكثر منه وسجن الناس أكثر منه. إنكم ترون الأخبار التي تظهر كل يوم وتظهر عن انتهاكات وارتكابات هذا النظام. من كان يقول إنه في لحظة من اللحظات سينهار بهذا الشكل؟ لافتا إلى أنه هذا العام يمكنكم أن تحيوا العيد بشكل فعلي وبقلوب مفعمة بالفرح. وقال رئيس حزب القوات: وصلنا إلى هنا ولم نجد أنفسنا إلا وقد وصلنا ولو بعد 40 سنة. الآن نحن نعيش هذه اللحظة، لكن أريدكم أن تتذكروا معي كيف بدأت المواجهة مع السوريين. بدأت في بلة وقنات وزحل والأشرفية. في تلك الأيام من كان يظن أنهم سيخرجون من لبنان؟ جاءت الأيام وخرجوا من لبنان وسوريا والحياة والعالم بأسره. وختم: يمكنكم أن تكونوا فخورين بأنفسكم لأنكم كنتم تحملون إيمانا بهذا الحجم واستمررتم في المضي قدما على الطريق وأنتم لا ترون شيئا حتى تحقق ما كنتم تؤمنون به. بهذا القدر كانت لديكم صلابة والتزام وتضحية، وهذه الأمور كلها أوصلتنا إلى هنا.
رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي في حديث إلى لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة أن لبنان سيشهد مرحلة واعدة في حال اتفق اللبنانيون بكل أحزابهم وطوائفهم على الذوبان في مشروع دولة القانون والمؤسسات، معتبرا أن للطائفة الشيعية مصلحة في الدخول إلى هذا المشروع، واعتبر أن دور ووظيفة السلاح الإقليمي قد سقطا نهائيا، مؤكدا أن زيارة العماد عون الأخيرة إلى السعودية مهمة جدا وموقف المملكة إيجابي من دعم قائد الجيش للرئاسة الأولى. وعن الوساطة التي يقوم بها بين الرئيس بري ودكتور جعجع أوضح الفرزلي أن التواصل بين الرجلين سيستأنف بعد عطلة الأعياد.
أنا رأبت شغلي بعد صدور البيان الثلاث من الرئيس بري والرئيس مئاتي ووليد بيك جنبلاط حول أنه المطلوب رئيس وفاقي يطمئن الجميع. في سؤال بيطرح نفسه فورا: من هم أطراف الوفاق؟ يعني القصة مش كمشة عرب، يعني من هم أطراف الوفاق؟ مش هيك؟ طيب في مكونات طوائفية بالبلد، لذلك لقيت أنا أنه طرف المسيحي الوازن الذي يعكس أكثرية البيئة المسيحية ووجدانها وطريقة تصرفها هو الدكتور سمير جعجع. كيف بيجوز أي وفاق يتم بدونه، خصوصا بظل وضع سابق كان في بعد بمسائل عديدة وخصوصا مع دولة الرئيس بري حول بعض الطروحات؟ فإذا هذا الأمر إذا استمر في تشوه لمسيرة الوفاق، وأنا ما إلي مصلحة كمواطن لبناني يكون في تشوه بمسيرة، ولا دخول العناصر المصلحية ذات العقل الاستثماري والاستغلالي فقط السلطوي على الخط تحت عنوان أدب مثل المسيحيين، وهذا حقي كمسيحي.
التيار الوطني الحر يعني؟
مش جبران بسيط بالتحديد بالاسم. حسيت أنا أنه بالمنطق يقول أنه أنا لو محل الرئيس بري، وهذا حوار أنا عملته بيني وبين نفسي، وقدامي قوتين حالتين، حالي حتى لو كانت كبيرة وبعرف أنها كبيرة وبعرف أنه هي الأكثر تمثيلا بس بعيدة، في حالي تاني جاي تعمل صفقة على أنقاض فلان وفلان، طب أنا بدي أتعاطى مع الأمر الواقع.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ أنشطة عملياتية تهدف إلى إزالة التهديدات في جنوب لبنان، موضحاً أن اللواء 300 بالتعاون مع الفرقة 146 والقوات الهندسية تمكن من تفكيك نفق تحت الأرض يبلغ طوله 100 متر يؤدي إلى مخبأ تابع لقوات الرضوان التابعة لحزب الله. ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن وحدة يهلوم المتخصصة في التعامل مع المتفجرات قامت بتأمين النفق وفحصه من التهديدات، وخلال العمليات تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة داخل النفق، شملت بنادق ورشاشات وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب أنظمة مراقبة متطورة. وأضاف البيان أن كل المعدات تمت مصادرتها وتدميرها بما في ذلك النفق نفسه، كما اكتشفت القوات مخزونا من الصواريخ المضادة للدروع ومواقع رشاشات ثقيلة كانت موجهة نحو مواقع إسرائيلية قريبة من النفق. ولفت البيان إلى أن مسار النفق أدى أيضا إلى مركز قيادة تابع لحزب الله يحتوي على منصات إطلاق صواريخ استخدمت سابقا ضد إسرائيل خلال الحرب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن اللواء 300 المستمر في تنفيذ مهامه لإزالة التهديدات في الجنوب تماشيا مع تفاهمات متعلقة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
أعلنت السفارة السورية في بيروت تعليق العمل القنصلي حتى إشعار آخر بناء على التعليمات الخارجية السورية.
ذكرت قناة الجديد أن الأجهزة الأمنية أوقفت ضابطاً سابقاً في الفرقة الرابعة من عائلة الكريدي كان في طريقه إلى بيروت ومعه 170 ألف دولار، مشيرة إلى أن هناك خط تهريب من دمشق إلى بلدة حلوى في رشية ثم بيروت.
أشار رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أن عدد المعتقلين والمختفين قصرا في سوريا بعد إفراغ السجون يبلغ 112,414 شخصا، موضحا أن المعطيات ما زالت تتغير مع متابعة من أفرج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في حلب وحماة وحمص ودمشق عند تحريرها، وقد تبين أن عددهم في آخر تحديث وصل إلى 24,200 معتقل. ولفت إلى أنه وفق أحصاء الشبكة كان يوجد تقريباً 136 ألف معتقل ومختف قسرياً قبل إفراغ السجون، مرجحاً أن من ما زال مصيره مجهولاً في غالب الظن قد قتل، إذ لا توجد أي أدلة أنه على قيد الحياة. وأضاف تتكشف الآن وتتضح الصورة بعد عمليات فتح السجون أن هؤلاء قتلوا وسجلوا في السجل المدني من دون إخطار ذويهم الذين يعانون حتى اليوم، وبالتالي إننا بانتظار كشف المقابر الجماعية ومعرفة أين وضعت رفات أبنائهم، فالنظام عبر السنوات كان يقتل المختفين قسرا ثم يسجلهم في السجل المدني، ولهذا بيان الوفاة لهؤلاء نجد فيه تاريخين، الأول هو تاريخ اليوم الذي قتل فيه والثاني التاريخ الذي سجل في السجل المدني، وقد يكون بينهما سنوات أو أشهر أو ما إلى ذلك. ولفت إلى أن ذلك النظام سعى إلى استمرار ألم الأهالي ونكء الجراح حتى يعطيهم أملا غير موجود وليس حقيقيا فتستمر معاناتهم.
واليوم أعلنت الأمانة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية بشأن قضية الأبوين الأنطونيين المفقودين البير شرفان وسليمان أبي خليل أن القضية وطنية بامتياز تطال شريحة واسعة من إخوتنا في الوطن على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وطوائفهم، عانى من آثارها وعذاباتها العديد من الأسر اللبنانية وأدمت قلوب أمهات وزوجات وأبناء كثر، رحل بعضهم حاملا معه الحسرة والفقد إلى دنيا الخلود، ورهبانيتنا الأنطونية التي بليت باختفاء الأبوين شرفان وأبي خليل من عقر ديرهما يجمعها بهذا أو بهذه الأسر، علاوة على مشاعر القهر والظلم، حق المعرفة وتقفي آثار مفقودين وبيان مصائرهم وإحقاق العدالة. أضاف البيان: وفي ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية في سوريا التي يمكن أن تشكل عاملاً جوهرياً ومهماً في عملية تعزيز وتوثيق المعلومات بشأنهم والمساعدة في تقفي آثارهم وتحديد مصيرهم، نناشد السلطات الرسمية اللبنانية من سياسية وقضائية وأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة بالتعاون الكامل مع السلطات السورية الجديدة، وذلك من أجل جمع المعلومات واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتقفي آثار كل المفقودين والمخفيين قسراً، ومن بينهم أخوان الأبوان شرفان وأبي خليل، ونحض الجهات الرسمية على تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف وإلائه الاهتمام الذي يستحق نظراً لتبعاته الإنسانية المؤلمة، فلا تتحول أخبار المحررين من السجون وشهادات ذوي المخفيين المؤثرة إلى مادة إعلامية تعيد نكأ الجراح وحسب، وإنما يتلقفها المسؤولون فرصة للقيام بواجبهم والعمل على تضميد الجراح ببلسم الحقيقة الشافي، فلابد لهم من التعاطي بحرفية مع هذه المسألة بالكشف على السجون والاطلاع على بياناتها وتوثيق الشهادات وتحديد أماكن الدفن والمقابر الجماعية واتباع المعايير القانونية والعلمية والاستعانة بالخبرة الدولية في الأدلة الجنائية توصلاً لتحديد مصائر وهويات المفقودين والمخفيين قسراً وإحقاق العدالة والحق.
طمأن وزير الاتصالات جاني القرب إلى تطور تصليحات الشبكة في المناطق المتضررة جراء الحرب، مشيرا إلى أن 80% منها داخل الخدمة وعادت إلى العمل بشكل طبيعي.
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرقات من دون توقف على مدار الساعة على الرغم من الظروف الجوية التي يشهدها لبنان، ولفت إلى أن الفرق المعنية تجوب المناطق لإزالة تراكمات الثلج التي أغلقت بعض الطرقات الرئيسية والثانوية خصوصا في المناطق الجبلية الصعب الوصول إليها بسبب الطقس العاصف.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أن عدداً من المواطنين تلقى رسائل نصية وردت إلى هواتفه الخلوية من أرقام خلوية لبنانية توهمه بتأمين وظيفة بدوام جزئي ويمكن تنفيذها من المنزل ومن دون الالتزام بسقف زمني وبرواتب مغرية قد تصل إلى 1600 دولار يومياً من خلال النقر على رابط مرفق ضمن الرسالة.
ومن خلال المتابعة تبين لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن المرسل ينتقي عشوائياً ومن خلال أحد تطبيقات الإنترنت أرقاماً خلوية لبنانية يستخدمها لإرسال هذه الرسائل النصية، ولفتت المديرية إلى أن العدو الإسرائيلي قد أحدث خلال الحرب خروقات تقنية طالت شبكات الهواتف اللبنانية الأرضية والخلوية بهدف التواصل مع مواطنين أو مقيمين على الأراضي اللبنانية في محاولة منه للحصول على معلومات، كما لجأ إلى إرسال رسائل نصية SMS تتضمن عروض عمل في محاولة للإيقاع بالمرسل إليهم وإغرائهم بأجور مرتفعة بهدف استدراجهم للتعامل معه مخابراتياً.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الحذر وعدم الولوج إلى أي رابط غير موثوق يريدهم من أي جهة كانت تجنباً للوقوع إما ضحية أعمال احتيالية أو لعملية استدراج من قبل العدو الإسرائيلي.
بعد دعاء أحد المواطنين ضد سائق سيارة أجرة مجهول الهوية بجرم سرقة حقيبة السفر كانت بحوزته مع زوجته أثناء الهروب من مدينة بيروت، إبان العدوان الإسرائيلي تحتوي مبالغ مالية وذهباً مقدراً قيمة المسروقات ب$200,000 أمريكي، أوقفت مفرزة بيروت القضائية سائق السيارة الذي اعترف بالاستيلاء على الحقيبة وسرقة محتوياتها وأنه اشترى السيارة والجهاز الخلوي المضبوطين معه بجزء من المبلغ المسروق وخسر قسما كبيرا في ألعاب القمار، ومن خلال التوسع بالتحقيق مع أكثر من 10 أشخاص مقربين من المدعى عليه تم ضبط 3 سيارات ومبلغ 27,000 دولار وذهب وثلاثة أجهزة خلوية وفرش منزل كامل، وقد تم تسليم المضبوطات إلى المدعي وأودع الموقوف القضاء المختص عملا بإشارته.
أسفرت عملية دهم نفذتها فرق إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ريجي في مناطق جبل محسن شمالا وعبر وصيدا جنوبا ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب عن ضبط كميات كبيرة جدا من السيجار المهرب والمزور والتنبك المعسل، إضافة إلى السجائر الإلكترونية فيب، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
أفادت قيادة الجيش مديرية التوجيه بأنها ستقوم اليوم بتفجير قناة بالعنقودية غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في دبعال صور بين 1:15 ظهرا والخامسة من بعد ظهر.
التقى وفد بحريني برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق.
كما اجتمع الشرع بوفد حكومة الوحدة الوطنية الليبية في حضور وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات العامة في سوريا، وكشف وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية عن سعي بلاده إلى رفع العلاقات مع سوريا بقيادتها الجديدة ووجود سفير بشكل رسمي في دمشق، وأعرب عن دعم بلاده الكامل للشعب السوري وقيادته متمنياً النجاح لها في هذه المرحلة الانتقالية.
وفي سياق متصل يستعد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى زيارة سوريا ولقاء الشرع في الأيام القليلة المقبلة.
ميدانياً أفادت وكالة الأنباء السورية عن بدء عملية تمشيط واسعة في منطقة سترمخو قرب منطقة أو مدينة اللاذقية، وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلقاء القبض على عدد من فلول النظام السابق في محافظة اللاذقية ومصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.
في حين تحدثت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل 17 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا خلال معارك في شمال سوريا.
اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد لما وصفته بالهجوم الإرهابي ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا سعياً لإخراجها، وكشف البيان أن الهجمات وفقاً لخطة أجهزة الاستخبارات البريطانية يجب أن ينفذها مسلحو تنظيم داعش الذين تلقوا بالفعل مسيرات هجومية لشن هجمات.
التقى وفد من حزب الشعب للمساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجنه في جزيرة إمرالي التركية، وسمحت السلطات التركية للوفد الكردي بهذه الزيارة ضمن مبادرة من التحالف الحاكم لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 عقود.
إلى غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة أن الجيش الإسرائيلي يحتجز مدير وطاقم مستشفى كمال عدوان.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس اليومين المقبلين نطلع عليه من خالد الفرخ من مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير.
يعطيكم العافية رب. الحالة العامة منخفض جوي متمركز حاليا جنوب قبرص يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، يحمل معه أمطار غزيرة أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط للخلايا الرعدية ورياح عاصفة تقارب 80 كيلومتر بالساعة ويستمر حتى مساء الأحد، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي آخر مركزه شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، وتتساقط الثلوج على 1300 متر ليل الاثنين ودون ذلك في المناطق الداخلية، ويستمر تأثيره حتى مساء الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا. الطقس المتوقع بلبنان السبت غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها ل 80 كيلومتر بالساعة مع ارتفاع موج البحر، وتتساقط الثلوج على 1500 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات بالنهار. الأحد غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل إلى 80 كيلومتر بالساعة. تتساقط الثلوج على 1500 متر وما فوق وتتدنى ليلا لل 1300 متر. الاثنين غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتساقط للثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتتدنى ليلا لل 1300 متر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل السبت بين 10 درجات و 18 درجة، فوق جبال بين 3 درجات و 11 درجة، وبالداخل بين 4 درجات و 10 درجات. الأحد على الساحل بين 10 درجات 17 درجة، فوق جبال بين 4 درجات و 12 درجة، وبالداخل بين 4 درجات و 11 درجة. تنان على الساحل بين 9 درجات 15 درجة، فوق جبال بين 3 درجات و 10 درجات، وبالداخل بين 3 درجات و 10 درجات. الرياح السطحية هي جنوبية غربية ناشطة تشتد أحيانا وتصل سرعتها بين 30 و 80 كيلومتر بالساعة. الانقشاع سيء إجمالا. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 90%. حال البحر مائج إلى هائج. الضغط الجوي 1019 هكتو باسكال ما يعادل 764 مليمتر زئبق، وحرارة سطح الماء 21 درجة. هيدا كل شيء، يعطيكم العافية.
شكرا خالد، ولألك كمان.
في الختام إعادة للعناوين. العين على التطورات الميدانية والجلسة الرئاسية، والجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق تحت الأرض في الجنوب. جعجع المنظومة تعمل ليلا ونهارا لتهريب رئيس لا يحقق طموحات الشعب إنما يضمن لهم استمرار المرحلة الماضية. الفرزلي للبنان الحر، دور السلاح الإقليمي سقط نهائيا ولطائفة شيعية مصلحة في الدخول إلى مشروع الدولة. السفارة السورية في بيروت تعلق العمل القنصلي. الرهبانية الأنطونية المارونية تناشد كشف مصير الأبوين شرفان وأبي خليل. القبض على عدد من فلول نظام الأسد في اللاذقية، ووفد أمني بحريني في دمشق. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.